السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الشباب والرياضة، وعنوان الحلقة هو أيضا الشباب والرياضة. تحدثنا في لقائنا السابق عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والصحة هي التي تمثل جانب الرياضة في حياة الناس، والفراغ ذلك الجزء الذي يمثل حياة قطاع كبير جدا من أبناء الأمة. وأنا إذا قلت أبناء مصر مثلا، الشباب الذين تدور أعمارهم ما بين 15 إلى 40 مثلا، فنحن نتكلم عن قطاع لا يقل عن 50 مليون شاب وشابة في مصر من إجمالي 80 أو 90 مليون، فهذه نسبة كبيرة جدا. أما إذا تحدثنا عن شباب الإسلام في كل مكان، فاضرب هذا بقى في أعداد الدول العربية والإسلامية، فسترى أعدادا غفيرة جدا. في لقائنا السابق تحدثنا حديثا موجزا عن أهمية الوقت في حياة شباب الأمة، وبينا أن الله تبارك وتعالى قال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقلنا خلقنا الله عز وجل في مرحلة قوة بين ضعفين: ضعف الطفولة ثم ضعف الشيخوخة. المرحلة الوسط هي مرحلة القوة التي هي أخصب فترات عمر الإنسان. وقلنا أيضا إذا أردنا أن نعرف مستقبل أمة من الأمم، فلا بد أن ننظر في شبابها كيف يهتمون بصحتهم وعافيتهم، كيف هي تنمية عقولهم، فيما يفكرون، إذا كانوا يقلدون فمن الذين يقلدونهم، على أي أساس كان هذا التقليد، ما ماضيهم أو ما هو تاريخهم، ما هو ميراثهم أو موروثهم الحضاري الذي يستندون إليه، ثم ما الذي يشغلهم الآن، وما هي تطلعاتهم في مستقبل أيامهم. إذا أردت أن تعرف مستقبل أمة فانظر في شبابها على القدر الذي يعني الشاب والشابة من التفكير ومن الرغبة في أن يقدم شيئا نافعا لوطنه أو لأمته في كل مكان وزمان. على هذا القدر نستطيع أن نقول مستقبل الأمة مستقبل ظاهر وواعد بإذن الله تعالى، أو إذا كانت الأخرى لا قدر الله فنحاول أن ننجي أنفسنا وأن ننقذ أبناءنا وبناتنا من وهدة الضياع التي نسأل الله ألا يأتوا ناحيتها بإذن الله عز وجل. لكن أيضا ونحن نتكلم عن الشباب لابد أن نتكلم عن الرياضة. وقلت لعل كثيرا من الناس يتساءلون: هل سنقدم برنامجا رياضيا نتحدث فيه عن الكرة وعن فوز الأهلي أو تعادل الفريق الآخر أو هزيمة كذا ومن الذي فاز بالدوري أو الكأس؟ حقيقة هذا ليس في تصورنا وليس في خاطرنا على الإطلاق أن نعلق على مباريات أو ما إلى ذلك، وإنما لأن الرياضة تمثل جزءا وجانبا خطيرا في حياة أبناء الأمة، شبابا وشيبا، رجالا ونساء، أطفالا ويعني كهولا أو حتى المسنين لابد أن يمارسوا الرياضة. لكن الرياضة بمفهومها الواسع تشمل رياضة النفوس، رياضة الأخلاق، رياضة القلوب، مع رياضة الأبدان. وطالما أن الرياضة مرتبطة في الغالب بالعنصر الشبابي، فلا بد أن ننظر في كل ما يمت بصلة إلى الشباب ونربط هذا الشباب بالرياضات. نعم سنتكلم عن السلوك، نتكلم عن التنافس، نتكلم عن علو الهمة، عن قوة الإرادة. احنا عندنا قطاع كبير جدا من الشباب الذين يعني يطلق عليهم أصحاب الاحتياجات الخاصة، ومع ذلك يمارسون تقريبا كل أنواع الرياضات البدنية التي يمارسها الأصحاء ويفوزون فيها بميداليات في أولمبيات وغيرها. هذا الجانب يعنينا منه قوة الإرادة قوة العزيمة لم تمنعه يعني الإعاقة التي عنده، سواء كانت إعاقة في يد أو في رجل أو ما إلى ذلك، لم تمنعه من أن يمارس نشاطا رياضيا يقوي بدنه، وأيضا يثبت للناس أنه قادر على أن يفعل ما يفعله الأصحاء الأقوياء الذين لهم أيادي وأرجل وما إلى ذلك. نعم، سنتكلم أيضا عن قوة الإرادة وعن العزيمة وعن علو الهمة وعن الأخلاق الحميدة التي ينبغي أن يتخلق بها المسلم. رياضة النفس تتعلم كيف تضبط نفسك. الذي يمارس الرياضة أو الذي يشاهد الرياضة أحيانا يملكه الغضب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي يصارع الناس، مش هو كل واحد بيلعب مصارعة يبقى هو الشديد، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نحن نريد أن نمرن أنفسنا وأن ندرب أنفسنا على رياضة الأخلاق الحميدة، رياضة ضبط النفس، رياضة الحلم والصبر والعفو عند المقدرة، رياضات كثيرة منها التنافس في أبواب الخير، ونحن نريد أن نصل إلى أعلى مواطن الخير، جنة الخلد بإذن الله عز وجل. نأخذ من حياتنا الدنيا مما نمارسه أو مما نتابعه أحيانا من الرياضات، نأخذ من هذا حتى نصل بإذن الله إلى ما فيه رضا ربنا عز وجل. لكن ليس معنى هذا أن نمارس رياضات أو نشاهد رياضات تعوقنا عن أداء مهامنا، تعوقنا عن أداء عباداتنا، تعوقنا عن تفوقنا الدراسي أو العملي في مجالات مختلفة. نحن عندنا شباب كثير يعملون في المصانع يتركون المصانع من أجل مباراة، عندنا شباب كثير ربما مقبلون على الامتحانات يتركون المذاكرة من أجل المباريات. هذا لا ينبغي أن يكون، لأن هذا خلل في التركيبة العقلية أو الذهنية لمن يفكر في أن الرياضة تشغل حياته إلى هذا الحد، فيعني ينطلق بعيدا عن معالي الأمور ويهتم كثيرا للأسف الشديد بسفاسفها أو بالأمور التي لا تعود عليه بنفع كثير. لذلك أيها الإخوة الكرام، سيكون من حواراتنا بإذن الله كلام عن الاستقامة وعن حفظ الجوارح، الجوارح اليد والرجل وكل ما يعني أكرمنا الله عز وجل به من حواس، كيف نستثمرها فيما يعود علينا بالخير، بالطاقة والحيوية الدافقة، وكذلك أيضا بالخير العميم دنيا ودين بإذن الله تبارك وتعالى. تزكية النفوس من الأمور التي تحتاج إلى ترويض، كلمة رياضة فيها من راض يروض، نحن نروض الأسود، فكيف لا نروض أنفسنا، كيف لا نحمل أنفسنا على ما يحب ربنا ويرضى، كيف لا نحمل أنفسنا أيضا من باب الترويض الأخلاقي العالي على ما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، افعل ما يفعله صلى الله عليه وسلم، أو افعل ما فعله صلى الله عليه وسلم، وافعل ما أمر به صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. لذلك أيضا سيكون لنا حوار عن الشباب والصحة، كيف تحافظ على بدنك، كيف تترك المعوقات البدنية التي تهلك البدن، والله تعالى سيسألك عن شبابك فيما أبليت، عن صحتك هذه فيما أنفقت هذه الصحة، الذين يتعاطون الدخان أو يشربون الخمور أو يتعاطون أيضا المخدرات أو ما إلى ذلك، هؤلاء يبددون عافيتهم وصحتهم وأموالهم، لابد أن نتوقف عند هذا أيضا. أيضا كيف نفعل ممارسة الرياضة في حياة الناس، نقول ربما ليست هناك أماكن كافية لممارسة الرياضة، القرى والأرياف وما إلى ذلك كان فيها ما يسمى بمراكز الشباب، لماذا لا ننطلق ونسأل أيضا شباب هذه القرى وهذه الأرياف ماذا تريدون، هل يا ترى مراكز الشباب صالحة لممارسة الرياضة؟ يعني نتكلم عن مراكز الشباب بين الواقع وبين المأمول، لأن ممارسة أبنائنا الرياضة سيعود علينا أولا بقوة أبدانهم، سينصرفون عن الأمور التي تشغلهم بعيدا وتأخذ من عافيتهم ومن طاقاتهم ومن بصرهم ومن صحتهم وما إلى ذلك، فيصيرون للأسف الشديد يعني شبابا يعني فيه من الخور والضعف والكسل والجبن، كل هذا بسبب البعد عن ممارسة الرياضة واستحضار نية. احنا قلنا قبل ذلك ان كل عمل يعمله الانسان لابد ان تصحبه نية خالصة، ونحن تعلمنا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام حين قال انما الاعمال بالنيات، فاي عمل اعمله حتى ولو كان من باب الترويح ومن باب الترفيه عن النفس لا بد أيضا أن يكون هناك نية خالصة لله عز وجل أني أفعل هذا ابتغاء مرضات الله. ولعلنا ذكرنا حديث حنظلة حين كان عند النبي عليه الصلاة والسلام ثم كان في الطريق فإذا به يقابل أبا بكر الصديق ويقول له نافق حنظلة، يعني يتهم نفسه بالنفاق، فقال له كيف نافقت يا حنظلة؟ فيقول والله نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأن على رؤوسنا الطير، ننظر كأن الجنة رأي عين والنار رأي عين، فننقلب إلى أهلينا وأبنائنا وكذا وضيعاتنا، فنعافس الأزواج ونلاعب الأولاد وتشغلنا يعني الحياة الدنيا. قال والله إني لأجد مثل ما تجد. فإذا كان هذا نفاقا فيبقى كمان أبو بكر يتهم نفسه بهذا. فهيا بنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب معا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الأمر، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات يا حنظلة، إنما هي ساعة وساعة. الحقيقة هذه الكلمة الجميلة من النبي عليه الصلاة والسلام معناها أننا في ساعة العبادة نخلص فيها لله عز وجل، ساعة الوقوف بين يدي الله نستحضر الجنة ونستحضر النار، في ساعة الخلوة مع الأبناء نتعامل مع المواقف بما تقتضي هذه المواقف، يعني إذا كانت تقتضي الإسعاد والخروج والتنزه والترفيه لا بأس، إذا كانت تقتضي الجدية والأمر بالمذاكرة وتنبيههم على الأمور التي ينبغي أن يقوموا بها سواء من مذاكرة أو عمل منزل أو ما إلى ذلك فعلنا هذا. وفي هذه الأعمال التي نقوم بها أيضا نستحضر نية الطاعة لله عز وجل لنستخدم دنيانا من أجل ديننا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما علمنا ربنا تبارك وتعالى حين قال ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق وذو القوة المتين. إذن نحن في حياتنا الدنيا نعبد الله، حتى لو قلنا إننا نريد أن نمارس الرياضة فنحن نعبد الله ونحن نمارسها، حتى لو أردنا أن نخرج في رحلة لنرفه عن أنفسنا أو في مصيف أو ما إلى ذلك، إنما نفعل ذلك لإدخال السرور على أبنائنا وعلى أنفسنا، من باب أيضا روحوا القلوب تعي الذكر، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه. يعني إيه روحوا القلوب تعي الذكر؟ يعني بين الحين والآخر الإنسان يستجم بكلام طيب، بمواقف لطيفة، بخروجة طيبة، المهم ألا تفعل شيئا يغضب ربك، ألا تفعل شيئا يخالف شرع الله. هذا سيجرني إلى الحديث مع حضراتكم عن أنواع الرياضات التي يمارسها الناس، ثم ما موقف الشرع منها، هل كل الرياضات حلال ولا في رياضات حلال ورياضات فيها تحريم، ولا إذا كانت الرياضة حلال في ذاتها لكن ممكن تقترن بأمور أخرى، إيه حكم الشرع في هذا؟ سنتكلم في هذا الباب، لا أقول من عند نفسي، وإنما أتيت لحضراتكم بفتوى من مجمع الفقه الإسلامي في مكة بشأن عدد من الممارسات الرياضية، من باب أن ألفت أنظار أولياء الأمور وكذلك الشباب وأبناءنا جميعا وأبنائنا جميعا، يعني أنظار أبنائنا نلفتهم جميعا إلى تخير الرياضة المناسبة لأجسادهم وأيضا المتوافقة مع شرع الله عز وجل، التي ليس فيها قول يعني يجعلك تتردد هل هي فيها شبهة أو كذا، أو التي ليست محرمة. ليه؟ لأننا سنعرف أن هناك رياضات حرمها شرع الله عز وجل. كيف ذلك؟ سأقول لحضراتكم. وهذه الفتوى كانت في دورة المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 24 صفر 1408 إلى 28 صفر 1408، يعني تقريبا سنة 1987 ميلادية، يعني دخلنا في مدة حوالي ربع قرن الآن. بعد الاطلاع على الدراسات المقدمة بهذا الشأن من قبل الأطباء ذوي الاختصاص والإحصاءات المقدمة نتيجة ممارسة الملاكمة والمآسي الخاصة بالمصارعة الحرة، قرر المجلس ما يلي، ويتكلم عن الملاكمة وعن المصارعة الحرة، ثم يأتي بسائر الرياضات. نقول هذا مرة أخرى لننبه الذي يحب رياضة لابد أن ينظر ماذا يحب ربنا، هل هذه الرياضة موافقة للشرع يبقى لا مانع من أن أمارسها وأن أشاهدها، هل هي مخالفة للشرع يبقى لابد أن أتوقف وأقول سمعا وطاعة لله. ليه بعض الناس يقول لي ده محمد عليك ليه كان يعني رجل مسلم وكان بطل الملاكمة لسنوات طويلة؟ لا بأس. والأخ بتاع اليمن نسيم هذا أيضا كان يعني من أبطال العالم، لا بأس، جميل، ده واقع. لكن هل كل واقع يوافق الشرع؟ في أمور كثيرة جدا تخالف الشرع. يعني لو قلنا أن في خمرات موجودة في العالم الإسلامي، هل هذا معناه أن الخمر حلال؟ لا طبعا، الواقع شيء والمثال شيء آخر، أو ما قاله الشرع وما أراده الشرع شيء آخر. فيه بر بالوالدين وفيه عقوق، هل العقوق كونه موجود يبقى مشروع؟ لا طبعا ليس مشروعا، وإنما هو محرم، لكنه موجود للأسف في أرض الواقع، أن هناك من الناس أو من الشباب أو من الأبناء ومن البنات من يعني يتصفون بصفة العقوق، فهم عندهم عقوق لآبائهم ولأمهاتهم. أولا الملاكمة، قال المجمع الفقهي هي محرمة. الملاكمة اللي فيها ضرب في الوجه دي، وبيقول لك في ضرب في الوجه وفي ضرب يعني فوق الحزام، الضرب تحت الحزام ده له عقوبات. طبعا دي قوانين وضعتها الاتحادات الدولية وغير ذلك التي تنظم هذه الألعاب، هل ده يتوافق مع الشرع ولا لا؟ المجمع الفقهي، كلمة مجمع فقهي أحباب الخير والإيمان ليس معناه أن اثنين أو ثلاثة من العلماء اجتمعوا، لا، علماء الدول الإسلامية جميعا يجتمعون. طبعا بيبقى فيه أفراد من هؤلاء العلماء يمثلون الدول التي يأتون منها ويجتمعون، ثم يناقشون القضايا التي تطرح على الساحة أو تطرأ على الساحة. مثلا الملاكمة ماذا قالوا فيها؟ قالوا إنها محرمة. ليه؟ قالوا لأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل من المتغالبين للآخر، يبقوا على الحلبة كل واحد منهم عايز يضرب الثاني، حتى ولو كانت كما يقولون دي رياضة وفي الآخر هيبقوا أحباب. طب اللي بيضربوا بعض في الوجه، البوكس ده اللي بيلبسه كده الحاجة اللي هي الكبيرة المكلبزة اللي في ايديهم دي، بيقولوا أكلبزات كنا نسميها كده زمان، لما يضرب بها واحد في وجهه، في ناس أصيبوا في أعينهم، في ناس في يعني وجناتهم، في ناس في فك مثلا أحدهم، ربما يكسر، ربما تكسر أسنان، ربما يصيبه ارتجاج في المخ. طب ده ضرر، وإحنا عندنا أصل يقول لا ضرر ولا ضرار. يعني أنت تريد أن تمارس الرياضة، هل لابد أن تؤذي غيرك؟ فيقول هنا هي محرمة. لماذا؟ لأنها تقوم على استباحة إيذاء كل من المتغالبين للآخر، إيذاء بالغا في جسمه قد يصل به إلى العمى أو التلف الحاد أو المزمن في المخ، يعني تلف في المخ، أو إلى الكسور البليغة أو إلى الموت. هو أحيانا يقول لك ضربة قاضية، ضربة قاضية يعني خد البوكس وقع في لحظتها، وقع بقى جاله ارتجاج، جاله إغماء، مات، أيا كان، يعني يؤدي هذا إلى الموت دون مسؤولية الضارب. يعني كأنه في اتفاق، أنت هتدخل الحلبة دي وهتلعب، إذا جات لك ضربة وموت أهلك كمان ما لهمش دية، المسألة ما فيهاش كلام، ربما يصل الأمر إلى إيه؟ إلى هذا الاتفاق. طبعا مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصر، احنا فريقين، فريق أبيض وفريق أحمر، فريق لونه كذا فريق، طبعا كله هيشجع، ولما واحد يضرب والتاني يقع مغشيا عليه أو ميتا أو مكسرا أو محطما أو ما إلى ذلك، كل الناس هتهيص بقى وتبقى مع الأخ اللي فات. ده طبعا بصرف النظر عن المراهنات اللي موجودة في يعني حلبات السباق في أنحاء العالم، ممكن يكون ليس هذا عندنا في مصر أو ليس بارزا في مصر، إنما في المصارعة وفي الملاكمة يبقى في نوع من المراهنات، ملايين من الدولارات أو اليوروهات وما إلى ذلك تنفق في هذا الباب. فطبعا الجمهور المنتصر يفرح، تفرح وفي واحد ميت على الأرض، أي رياضة هذه التي تؤدي أو تودي بحياة الناس؟ يعني إن إنسان يلعب رياضة وهو رايح بيقول لأمه الوداع، الله أعلم هرجع تاني ولا لا، احنا عايزين نروح نلعب رياضة أو نمارس رياضة ونرجع سعداء مبسوطين مسرورين، أخذنا حظا من الطاقة ويعني نفسنا عن أنفسنا، استمتعنا بمشاهدة المباراة، لم يعكر صفونا شيء، لم تحدث مشاجرات، لم يحدث تدافع، لم يحدث ضرب، لم يحدث قتل، هكذا الأصل في الرياضة أن تكون على هذا النحو. قال العلماء وهو عمل محرم مرفوض كليا وجزئيا لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هو واقف الله أعلم وزن الريشة وزن الذبابة الوزن الثقيل الوزن الخفيف أيا كان، طلع على الحلبة هو ونصيبه، يبقى كأنه بيعرض نفسه للهلاك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. خد بقى الآيات دي وقفها على سائر الألعاب. إذا كانت لعبة تؤدي بالإنسان إلى أنه بيلقي بأيديه إلى التهلكة أو بيعرض نفسه للقتل أو بيضر نفسه أو يضر غيره، يبقى في هذه الحالة هذه الرياضة محرمة. يقرر المجمع أن هذه الملاكمة لا يجوز أن تسمى رياضة بدنية ولا تجوز ممارستها، ويجب أن تحذف من برامج الرياضة. طبعا الناس بقى بتوع قنوات الرياضة يزعلوا يقول لك ازاي ده احنا عندنا مواد بقى لها كام سنة والناس بتستمتع بيها والناس عايزة تشوف الرياضة وده بقى نوع من التحريم اللي لا. انا لا اقول من عندي نفسي، وارجعوا الى هذه الفتوى واكتبوا بس مجمع الفقه الاسلامي بمكة، واذا اردتم ان تقولوا حكم الاسلام في مثلا ممارسة الملاكمة او ممارسة المصارعة او ما الى ذلك. طبعا عندنا حاجات كتير احلها الشرع، لكن احنا بنقف عند الامور التي نحذر منها لما يترتب عليها ايه من اضرار. ده رقم واحد الملاكمة، وتبقى الملاكمة محرمة لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نوع آخر من الممارسات الرياضية المصارعة الحرة. طيب المصارعة الحرة أصل في اتنين مصارعة، في حاجة اسمها المصارعة الحرة وفي حاجة اسمها المصارعة الرومانية. المصارعة الحرة التي يستبيح فيها كل من المتصارعين إيذاء الآخر، ده مش كده وبس، بقى اتنين واتنين، بقى فريق ضد فريق، ده مش كده وبس، ده بقى فيه فريق نسائي ضد فريق نسائي، يعني ممكن تبقى واحدة قدام واحدة، وأحيانا اتنين بنات مع اتنين بنات، وأحيانا بقى ميكس مختلط شاب وشابة من ناحية وشابة وشاب من ناحية تانية. أي رياضة هذه؟ وخد بالك برضو إن المصارعة يبقى الزي فيها بس العورة المغلظة هي المستورة. اي رياضة هذه التي تبيح ايضا كشف العورات؟ انت بتمارس رياضة عايز ايه منها؟ هل انت تريد ايضا ان تحقق من وراء هذه الرياضة يعني ان تهشم عظام الاخرين، تكسر ظهره، تكسر رقبته، تلوي عنقه؟ ماذا تريد من ذلك؟ هذه الرياضة التي يستبيح فيها كل من المتصارعين ايذاء الاخر والاضرار به، فان المجلس يرى فيها عملا مشابها تماما المشابهة للملاكمة، لأن جميع المحاذير الشرعية التي ذكرت في الملاكمة موجودة في المصارعة، ومن ثم فحكمها التحريم. أنا بقى بضيف إليها أن تعتبر كمان العورة المغلظة مكشوفة، يعني مش مستورة، هو يستر فقط بالميول الذي يلبسه فقط، ومع ذلك أيضا ربما تكون العورة يعني مجسمة. أما الأنواع الأخرى من المصارعة التي تمارس لمحض الرياضة البدنية ولا يستباح فيها الإيذاء فإنها جائزة شرعا ولا مانع منها، مع الوضع فيه الاعتبار لاحتشام وستر العورات. ده كلام جميل جدا. المصارعة الثانية اللي هي المصارعة الرومانية اللي بيبقى في حلبة وبيحاول كل واحد من الاثنين انه يوقع الاخر، فقط مجرد انه يوقعه ويعمل له لمس اكتاف، دي ما فيهاش بقى تكسير، ما فيهاش ضرب، ما فيهاش ضرب في الوجه ولا في العنق ولا في الصدر ولا تحت الصدر ولا في، ما فيش ضرب خالص، وانما هي نوع من المصارعة اللي احنا بنسميها احيانا في كلامنا العادي بقى في مصر بالذات ايه، بيعملوا مقصات مع بعض، يعني يوقعوا بعض في الارض، بيشقلبوا بعض. هذه ايضا مارسها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه مع ركانة ابن يزيد، ذلك الرجل الذي كان مشركا وكان مصارعا يعني يفتك باي مصارع، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له صارعني، ان صرعتني دخلت الاسلام. فصارع النبي صلى الله عليه وسلم، فصارعه صلى الله عليه وسلم، يعني النبي غلبه، فقال له لا يا محمد انت خدتني على غرة، فصارعه مرة اخرى فغلبه صلى الله عليه وسلم، قال له بقى شوف التالتة تبتة، اذا غلبتني المرة دي ساعلن الاسلام، فصارعه صلى الله عليه وسلم فاعلن الاسلام، اسلم بسبب ايه؟ مصارعة النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لانه كان قويا جدا وشديدا وبارعا في هذه المصارعة، فكان يتصور انه هو يعني المصارع الاوحد، فاذا غلبه محمد صلى الله عليه وسلم يبقى هذا الفوز انما هو بتأييد الله عز وجل او بتأييد رب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان وفاز النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فدخل ركانة ابن يزيد الاسلام. يبقى هنا عندنا المصارعة الحرة اللي فيها كشف عورات وفيها ممارسات ايضا تدمر، احنا بنشوف احيانا كتيرة وللأسف طبعا ده كل ابنائنا شبه مدمنين للكلام ده، اول ما يشوفوا المصارعة استنى عايزين نشوف كذا، ويشوفوا بقى ايه اللي بيشيل ويهبده في الارض، اذا وقع من يعني بره الحلبة بيروح يجيب كرسي ويضرب، وطبعا احيانا نشوف يعني سيول من الدماء نازلة على الوجوه، هذا كله طبعا فيه في منتهى الخطورة. في طبعا يعني نماذج اخرى او رياضات اخرى هنتكلم عنها، ولكن نحن معنا تقرير ان شاء الله، ونعد حضراتكم ان كل مرة يكون لنا كده تقرير مع الشباب لنرى ماذا يريد الشباب من الرياضة، كيف يمارسون الرياضة، ما علاقتهم بالرياضة العلاقة الحقيقية. معنا تقرير نشاهده معا ثم نعود لحضراتكم، فتفضل. رجعنا لحضراتكم وشفنا الكلام الطيب الذي قاله الشباب من الجنسين عن ممارسة الرياضة وأهميتها في حياتنا، وأنها طبعا ممكن تبقى للتخسيس وممكن لتضبيط الوقت ويعني تفريغ الطاقات، أشياء جميلة احنا سمعناها من الشباب، ويعني لأن الوقت للأسف يعني كاد ينصرم من بين أيدينا، سنحاول أن نكمل، ولنا يعني إن شاء الله عودة أيضا لمسائل متعلقة بالرياضة كثيرة جدا. من الرياضات التي ذكر المجمع أيضا فيها قوله مصارعة الثيران، طبعا الحمد لله نحن ما عندناش ثيران في مصرنا الحبيبة أو في بلادنا العربية، لكنها مصارعة مشهورة جدا في أسبانيا، وبيشاهدها برضو قطاع كبير جدا من الناس. هذه المصارعة محرمة، ليه؟ لأنها تؤدي إلى قتل الحيوان تعذيبا بما يغرس في جسمه من السهام، ولما يترتب أحيانا من قتل المصارع. وإحنا عندنا يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فتخيل. وعندنا أيضا امرأة بغي دخلت الجنة حينما سقت كلبا، ورجل غفر الله له حينما يعني سقى كلبا. احنا عندنا رفق بالحيوان، وهؤلاء الذين يتشدقون بالرفق بالحيوان هؤلاء بأنفسهم يعني يمارسون هذه الرياضة وغيرها من الرياضات التي فيها تحريش أيضا بين الحيوانات أو بين الطيور أحيانا وبعضها، بما يؤدي إلى قتل هذه الحيوانات وهذه الطيور. فإذا مصارعة الثيران مصارعة محرمة. التحريش بين الحيوانات أيضا كالجمال بينها وبين بعض أو الكباش أو الديكة أيضا حرمه الشرع لما يترتب عليه من الإيذاء أو القتل. طيب مسابقة الجري العدو بقى الذي نراه، هذا العدو نستطيع أن نقول أنه جائز، فقط أنه لا تنكشف عورات الناس بخاصة عورات النساء، إذا مارست المرأة الرياضة يبقى لا يصح أنها بقى تلبس يعني قطعتين وتمارس كأنها في يعني مسبح أو ما إلى ذلك، ده طبعا يتنافى مع شرع الله عز وجل. سيدنا سلمة بن الأكوع كان يسابق الخيل فيسبقها، يعني مسألة العدو أو الجري كان فيه مسابقات، والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه سابق عائشة، سبقها مرة وسبقته مرة صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا علي رضي الله عنه كان عداء، يعني ايه عداء؟ يعني من مسابقة العدو أو الجري التي نراها هذه. وأيضا أجرى النبي عليه الصلاة والسلام مسابقة في الجري بين أطفال بني عمه العباس، والصحابة أيضا كانوا يتسابقون على الأقدام، وكما قلت فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بأس بهذه الرياضة، ولكن كلام أيضا للمجلس الفقهي، ولكن لا يجوز للمرأة أن تجري أمام الرجال وهي شبه عارية على النحو الذي نراه اللي هو الموجود الآن. المصارعة الرومانية التي ليس فيها إضرار بالطرفين جائزة، وقد صارع النبي عليه الصلاة والسلام ركانة وأعطاه غنمة. ممارسة بقى الكاراتيه، التايكوندو، الكونغفو، النينجا وما إلى ذلك، تعلمها بقصد الدفاع عن النفس وإلحاق المضرة والأذى بالمحاربين من أعدائك، يعني إذا لا قدر الله هجم عليك أعداؤك أعداء دين أو ما إلى ذلك، فتستطيع أن تدفع عن نفسك، هذا أمر مشروع وهو داخل ضمن إعداد القوة في قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يعني القوة دي أحيانا ممكن تبقى خرابيش، ممكن تبقى أظافر في أوقات الحرب، من الممكن حتى في أحكام الأظافر في الإسلام أن ممكن تطيل، سواء كان الرجال أو النساء ممكن يطيلون أظفارهم في الأوقات اللي ممكن يبقى فيها حرب، لأنه ممكن يكون الظافر نفسه أو الظفر يعني ممكن يكون إيه سلاح أحيانا للمرأة إذا اعتدي عليها أو ما إلى ذلك. فداخل هذا ضمن إعداد القوة المأمور بها، لكن لا يجوز بقى في طبعا الرياضات دي اللي جاية من اليابان على وجه الخصوص بيبقى فيها تحية معينة، فيها الركوع، فيها الانحناء الزائد أو ما إلى ذلك. أهل العلم يقولون لا يجوز الركوع على سبيل التحية، ولا يجوز أيضا ترويع المسلمين بالصيحات. أحيانا بيعملوا صيحة ممكن فجأة كده لو الواحد مش واخد باله يعني يرتبك أو يعني يفزع من هذا. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وقال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وقال أيضا لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، وقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب في لعبة تانية، لعبة الرمي بالسهام أو التصويب، هذا جائز لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إن القوة الرمي، كما روى الحديث الإمام مسلم ألا إن القوة الرمي. سلاح الشيش أيضا، هذا اللي هو يشبه اللعب بالحراب، هذا أيضا جائز، وقد فعله الحبشة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الفروسية حدث ولا حرج، بس المراهنات والكلام ده طبعا هو الذي يحرم هذه الرياضة وغيرها. يعني إذا أدخلنا المراهنات يبقى في كلام كبير جدا، وإيه التحريم يعني يهيمن على الحكم. أما الممارسة في حد ذاتها فهي حلال. الخيل معقود بنواصيها الخير، قال النبي عليه الصلاة والسلام ارموا واركبوا، ارموا واركبوا. سيدنا عمر كان يقول علموا أولادكم السباحة والرماية ومروهم فليلبثوا أو فليثبوا، فليثبوا على ظهور الخير وثبا، على ظهور الخيل وثبا، يعني يقفزوا على الخيل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الخيل ثلاثة، فرس للرحمن اللي هو يبقى في سبيل الله، وفرس للإنسان يكون سترا من الفقر، وفرس للشيطان الذي يقامر أو يراهن عليه. طبعا هي إذن من الرياضات النافعة، إلا إذا دخلت في الخمار فهي فرس للشيطان. سباق الدراجات والسيارات والزوارق البحرية أيضا قالوا أنه جائز، غير أنه يخشى حدوث الهلكة بسبب السرعات الجنونية منه، فإن كان فيه اعتدال فلا بأس. السباحة والغطس من أهم الرياضات وأنفعها، هي من أهم الرياضات وأنفعها في الحرب والسلم، السباحة والغطس. ولكن الحرج البالغ هو في كشف العورات. يبقى شوف الإسلام هو ما بيقولش أن السباحة حرام، ولكن يقول لك يعني استر العورة. كذلك سائر الممارسات التي قلنا إنها مباحة يقول لا يعني تلعب على مال، لا تلعبها قمارا حتى تكون حلالا بإذن الله. كرة القدم والسلة والطيرة والتنس لابد من خلوها من المحاذير والمخالفات حتى يحكم بإباحتها، ولا يسمح بمزاولة النساء لها أمام الرجال. طبعا دلوقتي بقى في فرق نسائية، وطبعا فرق النسائية اللي في أوروبا غير الفرق النسائية اللي عندنا، يمكن هنا بيلبسوا حجاب أحيانا، أما هناك فزيها زي الرجل تماما، والملابس يعني بتبدي العورات. كذلك كمال الأجسام ورفع الأثقال يحذر، طبعا الناس اللي بتبرز بقى عضلاتها وكذا، وأيضا بتكشف العورات من ناحية، من ناحية أخرى ربما يدفعه ذلك إلى الغرور، فإن لم يدفع إلى الغرور فلا بأس. يبقى الغرور، الكبر، الظلم، احتقار الناس، البطش بهم، طبعا لما يبقى ماشي كده يا أرض تهدم عليك يأدي يشوفوه كده يترعبوا منه صدره قد كده، فالناس طبعا اللي أقل منه يخافون يعني، فيحذر من هذا، ويحذر كذلك من كشف العورات. الرياضات الراقصة زي الباليه والسباحة الإيقاعية فيها إثارة للغرائز وتهييج للشهوات وهو عبث. أخيرا المسابقات الرياضية التي تحدث بالهاتف حكمها التحريم لأنها قمار. ليه يا جماعة الخير في ثواني؟ لأنها غنم، أو يعني يترتب على غرم، وكل غرم يعني غرامة أنت تدفعها وتبقى الغرامة مؤكدة ويقابلها غنم محتمل، هذا يسمى قمارا. فاللي بيتصل ويقول يعني احتمال الأهلي يغلب 2، الزمالك يتغلب معرفش كام كذا، الكلام ده كله هذا يغرم فيه مالا، لأنه بيتصل هذا الاتصال بجنيه باثنين بثلاثة، خدوا بالكوا ملايين بيتصلوا عشان واحد أو اثنين أو ثلاثة، كل واحد منهم يكسب 1000 جنيه. فاللي بيقسم الكعكة كلها شركة الاتصالات والقناة التي تمارس هذا الفعل. هذا فعل محرم ينبغي أن نحذر منه، أولياء الأمور، الشباب، الشابات، وكل من يشارك فيه، وأيضا نلفت أنظار القائمين على القنوات الفضائية. إذا قدمتم هدية للمتسابقين دون أن يتحملوا فلا بأس، أما أن تأخذوا من أموالهم ثم تعطوهم مالا وتأخذون أنتم الباقي فهذا حرام، لأنه قمار وسحت وأكل لأموال الناس بالباطل. انتهى الوقت للأسف الشديد، لكن أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير في هذه الأمة المباركة ولمصرنا الحبيبة، وحتى ألقاكم بإذن الله تعالى في يعني الأسبوع القادم في مثل هذا الموعد أو قبله بساعة. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.